بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنعيش مع بعض الآيات التي قرأها شيخنا هذا اليوم في أول ركعة من صلاة العشاء في آخر سورة المائدة، نقف مع معناها متدبرين، ثم نربط ذلك بالواقع الذي نعيشه، وما علاقتنا بهذه الآية، وما هو أثرها علينا وأثرنا عليها. يقول الله جل وعلا: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآيات. قصة المائدة التي سميت بها السورة قصة عظيمة، هي معجزة من المعجزات ولا شك. فقد طلب الحواريون، والحواريون أيها الأخوة هم خلص أصحاب موسى عليه السلام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وله حواريون، وهم الأصفياء مثل ما نقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الزبير رضي الله تعالى عنه من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأصفياء. وقد نقول عن العشرة المبشرين بالجنة من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وليس محصورا عليهم. فقد طلبوا من موسى عليه السلام المائدة، أن يطلب من ربه: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هنا قال موسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام: اتقوا الله. لما قالوا هذه الكلمة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن شرطية. وقف العلماء عند قوله: هل يستطيع ربك؟ أول ما يتبادر إلى الذهن، بل قد ذكر ذلك بعض المفسرين ولكن رد عليهم آخرون، أن على وجهها، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن هل يستطيع ربك في هذه الآية سيكون أيها الأخوة كفر والعياذ بالله. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هم يعلمون أن الله يستطيع وقادر على كل شيء، إذن ما هو المعنى؟ قال العلماء: لها معنيان. إما أن نقول، أن نقدر فنقول: هل تستطيع يا عيسى أن تدعو ربك، بالفتح. فهذا قول من الأقوال، فهو فيه تقدير وهي قراءة: هل تستطيع أن ينزل، أي أن تدعو ربك بفتح ربك. والقول الثاني، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، وهو على القراءة المعروفة وهي قراءة المدينة والعراق: هل يستطيع ربك أن ينزل، لكنها ليست على معنى هل يقدر، لا، إنما هل يفعل. ورجح ابن جرير هذه القراءة، أي هل يفعل ربك؟ قالوا: كما تقول لإنسان ولله المثل الأعلى: هل تستطيع أن تساعدني؟ مع أنك تعلم أنه يستطيع. أنت تقول له هل تستطيع أن تساعدني وأنت تعلم أنه مثلا إن كنت تريد مالا أنه مليء تاجر، أو إنسان تريد يحمل معك شيئا وأنت تعرف أنه قوي، فأنت تقول هل تستطيع أن تساعدني؟ يعني هل تساعدني؟ هل تفعل أن تساعدني؟ وليس هل أن تقدر، فأنت ربما ما كلمته إلا وأنت تعرف أنه يقدر. فلا يعرف أن إنسانا يذهب إلى فقير ويقول أقرضني، ولا يذهب إلى إنسان فيه عاهة ويقول ساعدني على حمل هذا الحمل، لكن يعني هل تفعل، هل تساعدني؟ فهذا هو القول حتى تبقى القراءة على وجهها. فالشاهد هنا أيها الأخوة في قوله تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال عيسى اتقوا الله. الذين حملوها على وجهها قالوا إن هذا زجر من عيسى عليه السلام، كيف يقولون هذا الكلام إن كنتم مؤمنين؟ وقيلوا القول الآخر لا، علم عيسى أن هذا الطلب قد لا يتحملون عواقبه، لأنه إن دعا ربه واستجاب الله له سيكون له عاقبة قد لا يتحملونها، وكل هذا سأتحدث عنه بعد قليل بعد بيان هذه الآيات. فقاموا يبينون لعيسى عليه السلام، قالوا نريد أن نأكل منها، يعني محتاجين للأكل، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فبدأوا يعللون لعيسى عليه السلام لماذا طلبوا، فذكروا هذه العلل الأربعة: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، وهم باب الاطمئنان، ولا هم من الحواريين الذين قد آمنوا به وهم لا يشكون في رسالته. لكن كما قال إبراهيم قال أولم تؤمن، يقول الله له قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ونكون عليها من الشاهدين على نبوتك لمن بعدنا، لنؤكد لمن بعدنا أنك عيسى مرسل من الله. هنا دعا عيسى عليه السلام ربه لما رأى منهم هذا الحرص، قال لهم نعم، قال عيسى ابن مريم، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. لما دعا عيسى بهذا الدعاء قال الله جل وعلا إني منزلها عليكم، لكن هنا جاء التهديد: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأنهم طلبوا آية خارقة، طلبوا أن ينزل عليهم من السماء. اختلف العلماء هل فعلا أنزلت المائدة أو لم تنزل، لأن خلاص انتهت الآيات الآن. هناك من يقول أنه بعد أن قال الله لهم هذا الكلام إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، أنهم خافوا فتوقفوا عن طلب المائدة. والقول الثاني وهو الأرجح أنها نزلت، لأن الله قال إني منزلها، فكأنه خبر ليتحقق لصدق وقوعه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولم يأتي ما ينفي هذا الفهم، ولذلك قيل إنها كانت تنزل عليهم في كل يوم، وكان الشرط أن يأكلوا فقط ولا يخبئوا شيئا، كان الشرط أن يأكلوا منها إذا نزلت المائدة، على القول أنها ليست مرة واحدة بل كانت تنزل عليهم في كل يوم. وكانوا مع عيسى عليه السلام في مسير، حتى قيل إن عددهم قرابة 4000، والله أعلم، هذه روايات لا نستطيع أن نكذبها ولا أن نصدقها، ولكن بعضهم قالوا قد خبأ منها، خافوا ألا تنزل من الغد فحلت عليهم العقوبة. حتى قيل إن الذين قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل، قيل إنهم ليسهم حواري عيسى، إنما هم معهم فنسبوا إليهم، هذا قول من الأقوال. الخلاصة أيها الأخوة، أقف عدة وقفات بعد أن بينت دلالة هذه الآيات العبرة بها. قد يقول قائل كيف هؤلاء يطلبون المائدة، وما داموا أيضا طلبوها وقد هددهم الله جل وعلا كيف يكفرون بها؟ يعني كيف لا يفون بالعهد؟ وبالمناسبة سورة المائدة هي سورة العهود والمواثيق، أول آية فيها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه أيضا مطلوب فيها وفاء، لأنهم لما طلبوا وأخذ الله عليهم هذا الشرط ألا يكفروا بها، فهي أيضا داخلة في العقود والعهود والمواثيق التي هي كثيرة جدا في آية أو في سورة المائدة. فتسمى سورة المائدة سورة العهود والمواثيق لكثرة ما ورد فيها مما يتعلق بالعهود والمواثيق، حتى نجد بعد هذه الآية: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فيها إشارة إلى أنه التزم بما أرسل به عيسى عليه السلام، ولكن ليس هذا موضوع حديثنا اليوم. فقد يقول قائل من يقرأ هذه الآيات: كيف لا يفي هؤلاء، ولماذا لم يفوا بهذا العهد وقد هددهم الله؟ أقول يا أخي الكريم، صحيح هذه المائدة لبني إسرائيل ممن مع موسى مع عيسى للحواريين ومن معهم، لكن ألم يقل الله جل وعلا لنا نحن؟ وإن كانت طبعا هذه الآيات نزلت في أيضا قصة موسى عليه السلام في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ونفسه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الآية أيضا آية محكمة، صحيح أنها في قصة موسى في سورة إبراهيم، لكن أيضا هي لنا محكمة هذه الآية. واقع الناس الآن يا إخوة الكرام العلماء الذين تحدثوا عن مائدة هؤلاء قالوا إنها نزلت إلا اللحم، ما فيها لحم، فيها من كل نوع إلا اللحم، وقيل إن فيها السمك. طيب انظروا الآن الموائد الذي يقع أو التي اليوم أفطر عليها عدد منا، وما ربما يأكلونه بعد التراويح، وما يأكلونه الفجر. لو حسبنا من صلاة المغرب إلى أذان الفجر أكاد يؤجزم أن البعض من واقع رأيته وشاهدته وأنتم جزء من المجتمع قد يصل إلى 30 إلى 50 نوع، يعني أكثر من مائدة بني إسرائيل. هؤلاء طلبوا مائدة وأنزل الله جل وعلا، الذين قالوا عنها قالوا أنواع، حتى اللحم قالوا ليس فيها، وقد ذكر هذا عدد من المفسرين في روايات عن بني إسرائيل. طيب الآن هل يمكن يقول الإنسان أنه من صلاة المغرب إلى الفجر لم يأكل لحما؟ كم أكل من الخير، وكم يجد أمامه من الخير، وكم يعرض أمامه من الخير. أنا أعرف هناك فقراء ومساكين قد لا يجدون، لكن أتكلم عن ظاهرة عامة. إذن الذي يعرض الآن أمامنا قد تكون أعظم من مائدة هؤلاء. وإذا كان الله قال لأولئك إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، فقد قال أيضا هنا لنا وتنطبق علينا: وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نفس الآية ونفس المعنى. إن شكرنا زادنا الله جل وعلا، إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم كما قال لأولئك إن عذابي لشديد، وهنا قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وهنا في هذه السورة سورة إبراهيم قال إن عذابي لشديد، وقد يكون يصل إلى عذاب هؤلاء أو قريب منه. فهل فعلا نحن نطبق هذا الشكر الذي أراده الله منا؟ هل الناس الآن فعلا يستخدمون هذه النعم التي بين أيديهم لشكر الله؟ في سورة المائدة نفسها: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، لاحظوا، وجعلكم ملوكا، لأن الأنبياء محددين، فقال إذ جعل فيكم أنبياء، ما قال جعلكم أنبياء لأنه لا يمكن أن نكون كلهم أنبياء، لكن قال وجعلكم ملوكا، كأن الواحد ملك عنده بيت وعنده سيارة وعنده خير وعنده نعمة على العموم، لا يعني أنه لا يوجد فقراء حتى لا يفهم كلامي على غير محمله، فكأن الإنسان ملك. الآن البيوت التي يسكنها كثير من العامة الآن، يعني من يسمون متوسطة الحال أو حالهم عادية، ما كان يسكنها الملوك قبل بس 60 سنة أو 50 سنة. عندنا هنا قبل 50 سنة أو 60 سنة ما كان يسكنون في فلل أبدا، بل كان يسكنون في بيوت الطين. فإذا كأن الإنسان الآن ببيته وسيارته وخير الذي عنده. أذكر أنا عثرت القرية كان لا يوجد فيها إلا سيارة واحدة، القرية بكاملها 4 كيلو في كيلوين، فيها قرابة يمكن 200 أسرة أو 150 أسرة، سيارة واحدة لأهل القرية بالكامل. الآن تجد عند بعض البيوت إلى 10 سيارات، 5 سيارات، 7 سيارات. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، لاحظ الدلالة، وجعلكم ملوكا. كان كل واحد ملك بما يملك من الخير والنعمة والأرزاق. نعم في فقراء، في مساكين، في أطراف الأرض، بل في داخل المملكة. إذن أيها الأخوة، هذه الآيات لنا جميعا، فهذه وقفة. فماذا فعلنا؟ أين مظاهر الشكر؟ مظاهر الشكر أولا أن نعطف على الفقراء والمساكين. قرأ الشيخ قبل قليل إنا أعطيناك الكوثر، قال العلماء الكوثر من معانيه هو الخير الكثير. قيل إنه نهر في الجنة نسأل الله أن نشرب منه، وقيل هو الخير الكثير ولا متناقضة بين ذلك. كم من الناس الآن عنده خير كثير من النعم والخير والخدم، فكل هذا إن أعطاك الله الكوثر، أعطاك الله الكوثر وهو الخير العظيم. فماذا فعلت؟ قبل سورة الكوثر سورة اسمها سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو اللي يكذب بالدين؟ هذا أمر عظيم. الملحد، المشرك، لا، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اعتبره الله مكذبا بالدين يا أخوان. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآن رمضان مضى منه 10 أيام، طيب كم أطعمنا من المساكين؟ من منا فعلا وقف مع إخواني في الصومال في هذه المجاعة العظيمة التي يعيشونها، يموتون بالمئات، مع إخواني في مشارق الأرض ومغاربها، البلاد التي كما قلت الآن تجبى منها الخيرات، أصبحت بحاجة إلى الأكل والشرب من الفقر والجوع. العراق التي كانت مصدر الأرزاق، ماذا أصاب العراق من القحط والجوع والفساد مما أفسده هؤلاء الروافض ومن معهم والأمريكان وغيرهم. سوريا كما قلت بالأمس تقتم للبهائم والأنعام على أيدي هؤلاء النصيريين، يبحثون عن لقمة عيش. ونحن اسمحوا لي أقول نرفل بهذا النعيم، بهذا الخير. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بل في داخل المملكة من الفقراء، سئل المفتي قبل أيام أظن من الصومال، قالوا نحن نفطر ونتسحر على الماء، ما عندهم شيء، الذي كان بلد الخيرات كما تعلمون. فما هو دورنا نحن لنحفظ هذه الشكر، هذه المائدة؟ نحن نتحدث عن مائدة بني إسرائيل، نحن عندنا مائدة الآن، بل عندنا موائد. فهل شكرنا الله جل وعلا؟ هل ربينا أولادنا على إعطاء هؤلاء الفقراء والمساكين حتى نخرج من هذا البلاء والعقوبة؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. ثانيا أيها الأخوة، هناك من استخدم هذه النعم لمعصية الله جل وعلا. الآن كثير من البيوت وحاشاكم من ذلك مليئة بآلات اللهو. رأيت أول رمضان صورة في جريدة هي تعبر عن واقع طبعا، أن عدد من العوائل يخرجون من الأسواق الكبيرة، وتعرفون الأسواق الكبيرة فيها كل الأماكن، فيها كل الدكاكين. فوضعوا 3 صور، كل صورة شخص يخرج معه طعام استعداد لرمضان مما تعرفون من حاجات رمضان، ومعه شاشة. معناه أصبحت الشاشة كأنها من لوازم رمضان ليروا هذه البرامج المحرمة إلا القليل. هذا واقع نشاهده، هذه التمثيليات التي تحدثت عنها بالأمس، هل هذا من شكر النعم؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نتعجب نقول كيف بني إسرائيل هؤلاء قوم عيسى عليه السلام يطلبون مائدة ومع ذلك يكفرون بها؟ الواقع الآن كثير من الناس عندهم موائد وكفروا بالنعمة كما كفر بني إسرائيل، بل أشد من كفر بني إسرائيل. بني إسرائيل قال العلماء إن كفرهم كانوا فقط أخبأوا بعض الطعام للغد فقط، والله قال لهم أخذ عليهم ألا يخبئوا شيئا، يأكلون حتى يشبعوا ويقوموا. فبعضهم خاف ألا تنزل فخبأ بعض الطعام، فورد بعض الروايات أنهم قلبوا أو مسخوا قردة وخنازير، لأن الله قال نعم ولئن كفرتم لقال جل وعلا إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فلنتفقد أنفسنا أيها الأخوة ولا تقول هذا قليل، انظر ماذا فعلت في خلال أيام، كم أطعمت المسكين. رمضان اسمه شهر الطعام، الخير موجود والحمد لله والأخيار من أمثالكم كثير، لكن علينا أن نذكر أنفسنا والأيام القادمة. ولما خرجت بالأمس أحد الأخوة قال قرأت خبر في أحد المواقع والمواقع الطيبة أيضا، يقول لا أن الحمد لله أخواننا في الصومال في خير نزلت عليهم الأمطار. سبحان الله، خل نأخذ من الخبر صحيح. طيب إذا نزلت الأمطار اليوم بكرة يأكلون؟ إذا نزلت الأمطار متى ينبت ومتى يصبح جاهز للأكل؟ هذا إن صح الخبر. ثانيا طيب هل يكون نزل في جهة من الصومال أن يكون نزل في الصومال كلها؟ المفروض ما تشاع هذه الأخبار، هذا تخذل الناس الحقيقة وتحجم الناس، تحجم الناس أن ينفقوا الخير. أنفق يا أخي الخير، وإذا نزل هذا المطر متى يكون ثمرا ومتى يؤكل؟ هذا إن كان الخبر صحيحا. الطرق متاحة الآن، بل في ما أقول لكم في جنوب المملكة وشرق المملكة، في الرياض أناس الله أعلم بأحوالهم، مع أنني أطالب بالتثبت، لأن في حالات وإن كانت نادرة لكن في تحايل، كما جاءني في هذا الشهر من بعض الناس، ناس سبحان الله يا أخوان مرض، كانوا في فترة من الفترات بحاجة فعلا، أغناهم الله بقوا يأكلوا، بقوا يطلبوا من الناس، حتى أنني بعض التجار كلمني ويقول لي إن شخصا كان دائما يأتينا كان فقيرا ونعطيه، يقول ما علمنا بعد سنوات إلا يأتي أبناؤه، قالوا أنتم تعطون والدنا فلوس؟ قلنا نعم، قالوا والدنا كان فقيرا والآن أغناه الله جل وعلا، ولكنه ما استطاع أن فك من هذه العادة، ونصحناه لا تعطوه جزاكم الله خير، ما يجوز. هذا رمضان ثبت لي أكثر من حالة من هذا النوع، توجد نفوس مريضة، لكن ما أبغى أيضا أقول تكون سبب لاتهام الناس كلهم، هذا خطأ آخر، البعض إذا وجدت مثل هذه الحالات الشاذة عممها، لا لا ما نعممها، بس أقول تثبت، وخاصة في الزكوات، الصدقة بابها واسع، حتى لو أعطيت غنيا فأنت على نيتك، كما ورد في الذي أعطى زانية وفي الليلة الثانية أعطى تاجر وفي الليلة الثالثة أعطى سارق، فقال الله جل وعلا أما صدقتك فقد قبلت، مع أن أعطى زانية وتاجر في الليل يعطي، والناس يتحدثون تصدق على زانية تصدق على تاجر تصدق على سارق، قال أما صدقتك فقد قبلت. لكن الزكاة يجب التثبت فيها وألا نتساهل، مع البعض الناس كثرة، تلاحظ هذه السنة كثر أن الأب يبغى يعطي أولاده من الزكاة، الأم تعطي أولادها، فتوسع الناس في هذا الأمر، هذا خطأ الحقيقة، بل فيه فتوى من اللجنة الدائمة أن الأبوين لا يعطيان أبنائهم من زكاتهم، تصدق تصدق، نعم الزوجة تعطي زوجها إذا كان فقيرا، كما في قصة ابن مسعود وزوجته، بعض حملها على الزكاة وبعض على الصدقة وهي تحتمل. فالشاهد أيها الأخوة هذا مما يتعلق بهذه المائدة. نقطة أخرى أيها الأخوة، أنا ألحظ كثرة من يفون من ينذرون ولا يفون، هؤلاء طلبوا طلبا وأعطاهم الله فلم يقوموا به كما ورد في بعض الروايات. أنصح الأخوة، وقد نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قد حذر من النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس إذا أصيب بمرض أو بأمر قال إن شفيت لا أفعلن كذا، إن نجوت لا أفعلن كذا، إن نجحت في الامتحان لا أفعلن كذا، إن حصل لي زوج أو أغناني الله لا أفعلن كذا، ومع ذلك يغنيه الله أو يشفيه الله ثم لا يفعل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نعم كثير من الناس يتساهل في النذر حال الشدة ثم لا يفي بعد ذلك، عاد سواء كانت نذر عبادة أو نذر مال وهو الأكثر ثم لا يفون، وهذا كثير. فنأخذ من هذه القصة عدم الإقدام على أي شيء تلزم به نفسك لم يلزمك الله به، احذر أن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به، إياك لا مال ولا عبادة ولا غيرها حتى لو كانت مشروعة، لأنك قد تعجز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. النذر إنما يستخرج به من البخيل، ولا الله غني عنك يا أخي الكريم. بينك وبين نفسك دون أن تنذر ودون أن تلزم نفسك، إن شفاك الله جل وعلا أو حقق أمرك فتصدق ما شئت تصبح حرا. إن وفيت فالحمد لله، إن لم تفي فأنت ما التزمت أصلا حتى لا تقع. ولذلك ما تلاحظون في القرآن يا أخوان كثرة الثناء على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر والموفون، تجدها لكن ما فيها آية تأمر بالنذر، لا يوجد آية تأمر بالنذر، لكن تجد آيات كثيرة تمدح الموفين بالنذر لكثرة المخلين بالنذر، لأن الله لا يريد النذر ابتداء. لكن إذا وقع مثل الذي يلزم نفسه بالعمرة، وهذه مسألة أخرى مع كل أسف الآن بعض الأخوان يقول وصلت الحرم وجدت زحام ورجعت، هل لا تحرام ورجعت؟ لا، سلامك، ليس على كيفك، وأتم الحج والعمرة إلا أنت حر قبل أن تحرم، قبل أن تعقد النية. أما قد عقدت النية فأنت محرم، ولو تبقى طول حياتك حتى تفي بالعمرة أو الحج. وهذا خلل يلاحظه الآن بسبب الزحام، عندما يصلون إلى هناك أفاجأ برسالة تأتي من المرأة ولا من الرجل أنه لما ذهبنا وجدنا شدة، أن زوجي حل إحرامه ورجع للرياض وغيره. لا، هو محرم الآن، وبالذات المرأة أو الرجل يترتب على العقد لو عقد بعد ذلك عقدا فعقده باطل لأنه محرم، غير صحيح عقده، يترتب أمور عظيمة. الشاهد أنك قبل أن تلزم نفسك فأنت حر، أما وقد ألزمت نفسك بالحج أو العمرة أو النذر فيجب أن تفي به، فلك جاء الوفاء أو الثناء على الموفين بالنذر، لكن لم يأتي أمر بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يستخرج به البخيل، وهو لا يقدم عند الله ولا يؤخر أبدا. النذر لا يقدم، لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى لن يشفيك إلا لما تنذر، أنك يا ابني لن تنجح إلا لما نذرت، لا، أنت مخطئ في هذا الفهم. فقدر الله تام، توجه إلى الله، ادعو الله جل وعلا، تضرع عليه، تصدق قبل هنا، نعم، توسل بالصدقة، نعم، أما أن تنذر فلا. المسألة الثالثة من الوقفات السريعة وأختم هي الأعياد يا أخوان. الأعياد قال العلماء في هذه الآية: العيد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، هو ما يعود. يقولون العيد لا يكون إلا بسبب نعمة أنعمها الله على الناس. إذن العيد أمر توقيفي، عبادة توقيفية، العيد عبادة توقيفية من الله. الآن نشأت أعياد بدعية، هذا عيد الميلاد وهذا عيد الزواج وهذا عيد كذا، ومع كل وقد تجد هناك من طلاب العلم أن يفتي بجوازه. والحقيقة كما أفتى علماؤنا في اللجنة الدائمة وغيرها وكثير من العلماء أنها أعياد بدعية. الغريب أن بعض الأخوة وبعض الأخوات أكثر ترسل وتقول: طيب نحن بنأخر يوم بس عن يوم الزواج أو عن مولد الابن نقدم يوم. هذا تحايل، وهكذا فعل اليهود، هم اللي كانوا يتحايلون، هذه حيلة. الآن أسمع ما يسمى بعيد القرقعان، هذا قرقعان أو غيره، هذا الآن في تحايل الآن، وهو باطل وهو بدعي كما بيّنت اللجنة الدائمة. كل أعياد ما هي عند الله بها من سلطان فيتحاول الناس عليها، فلا نضحك على الله جل وعلا. إذن العيد يجب أن نلتزم بما شرعه الله، وليس لنا في الإسلام إلا عيدان، والجمعة هي الثالثة، أما ما عدا ذلك فهي أعياد بدعية مهما سماها أصحابها. حتى بعضهم يقول: لا، ما نسميها عيد، نسميها مناسبة، مناسبة الولادة، أو هذه كلها بدعية لا تجوز. ومن أعظم هذه الأعياد البدعية ما يسمى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. هل نحن نحب أكثر من صحابته من حواريه؟ ما قاموا له عيد ميلاد أو غيره كما هو معروف أيها الأخوة، أي حرص هذا تجني على هؤلاء الصحابة، كأننا نغار على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحب أكثر منهم، وهذا باطل. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأعياد مهما اختلفت أسماء أعياد بدعية محرمة لا يجوز أن نلتفت إليها أيها الأحبة. إذن أختم فأقول: الحوار، لاحظوا الحوار الجميل بين عيسى عليه السلام وبين الحواريين، وبين أيضا عيسى وبين ربه. قال الحواريون: يا عيسى ابن ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء؟ فبدأ الحوار، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها. الآية: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فحقيقة اليوم ما أحوجنا إلى الحوار مع أنفسنا، الحوار مع أبنائنا. وكنا اليوم المغرب في جلسة مع عدد من طلاب العلم، وتحدثنا في هذا الموضوع أن من أنجح وسائل التربية مع الأبناء اليوم هو الحوار. اسمحوا لي لو قلت العبارة كما قال أحد المشايخ لهم، قال: يتنازل بعض الآباء عن كبريائهم ليتعاملوا مع أبنائهم كأصدقاء، يحاوروهم، يتسعوا لهم، يتحملوا ربما بعض إزعاجاتهم حتى يصلوا معهم إلى أسلوب مقنع. فانظروا كيف الحوار بين هؤلاء الحواريين وبين عيسى عليه السلام، وأيضا بين عيسى وبين ربه. حتى الآية التي بعدها جاءت: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق. حوار بين الله وبين عيسى، مع أن الله يعلم هذا، لكنه يقضي كما هو بالحق سبحانه وتعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربك، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. سبحان الله، هذا الحوار تجده بين الله جل وعلا بين ملائكته، تجد بين الأنبياء وبين أقوامهم، تجد بين الأنبياء وبين المشركين. وبعض الآباء ما عنده استعداد يحاور أولاده، بل اسمحوا لي أشد من هذا، ربما بعضهم يحاور أبناءه، لكن يحاور زوجته، يناقش زوجته، لا، يرى هذا ضعف شخصية، يرى أن هذا تنازل، هذا ما ينبغي. من أين لنا هذه المفاهيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحاور زوجاته صلى الله عليه وسلم ويناقشهن ويتسع صدر لهن قبل أن يقدم الواحد منا على أمر، وبخاصة إذا كان يخص الزوجة أو الأولاد، هل يتناقش مع زوجته؟ وجدنا اليوم في نقاشنا كما قلت هذه الليلة أن من أفضل وسائل صلاح الأولاد اتفاق الأبوين، ومن أعظم وجدنا أسباب فساد الأولاد اختلاف الأبوين. فإذا اختلف الأبوان، حتى أحد الأخوة كان حاضرا في المجلس قال: أنا متزوج كذا، قالها اليوم منذ أكثر من 30 سنة، يقول: والله ما اختلفت أنا وزوجتي يوما واحدا أمام أولادي ولا مرة واحدة. قال: لا تفهمون أنه ما يقع وجهة نظر. قال: لكن إذا اختلينا أعطيتها وجهة نظري أو أعطتني وجهة نظرها بهدوء، وقد ينطر الواحد منه أسبوعا أو شهرا أو أكثر، أما أمام الأولاد فلا. لماذا؟ قيل له: لماذا؟ قال: لأني أعرف أن من أكبر أعظم أسباب انحراف الأولاد أن يختلف الأبوان، فبعضهم يجنح مع هذا ومع هذا ثم يقع الخلاف. فإذا وقع خطأ مني لا تناقشني المرأة أمام الأولاد، وإذا وقع خطأ منها لا أناقشها أمام الأولاد. وإذا كان في موضوع يحاول يتنازل أحدنا للآخر، لأن الاتفاق رحمة والخلاف شر، حتى لو كان رأي المرأة مرجوحا يقول أقبل به لمصلحة الأولاد. يقول: من فضل الله هذا انعكس على أولادي وعلى تربيتي، مصلح الله أولاده وأولادنا، وخلوا من العقد والمشكلات التي توجد في كثير من البيوت، لأنهم نشأوا في بيئة مستقرة متحاورة متناقشة. أحد الأخوة من الموجودين اليوم كلهم من طلاب العلم يقول: والله أنني أحاور ابني وهو في 5 ابتدائي، بل 4 ابتدائي، بل 1 ابتدائي، أحاورهم، أجلس أحاورهم، أناقشهم حتى نصل إلى كلمة سواء. هو بإمكانه يقول افعل، ويهدد ابنه، لكن بعدين يهدد ابنه ما دام قادرا، إذا كبر الابن بعد كم سنة شرد من أبيه. لا، فالحوار أيها الأخ في سورة المائدة وفي غيرها يقرر لنا أسلوب الحوار وسعة الصدر. إذا رأينا حوار الذي يقع بين الأنبياء وبين ربهم، بين الأنبياء وبين أتباعهم من الصالحين، انظروا سعة الصدر، كيف يحاورون، كيف يحاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف يحاور نساءه. فنحن ما تتسع صدورنا لحوار زملائنا أو لحوار أبنائنا أو لحوار زوجاتنا، أو الزوجة ما عندها استعداد تحاور زوجها فيقع الفساد والطلاق والتشرد والتشرذم. هذه السورة وهذه القصة ترسم لنا مبدأ الحوار، ومبدأ الحوار ظاهر في القرآن عظيم جدا، حتى في أول سورة البقرة بين الملائكة وبين الله جل وعلا هذا واضح وظاهر، وبين في قصة آدم عليه السلام. فلنعود أنفسنا على الحوار الهادئ، والحوار لا يعني التنازل عن المبادئ، لا، إنما يعني التنازل عن الأمور التي فيها مصلحة وعامة وليس مخالفة لنص، أما الأمور وليس الحوار الذي يطرح الآن من حوار مع اليهود والنصارى، تعالوا نلتقي في نصف الطريق، لا، ليس هذا هو الحوار، لا، الآن قرأ الشيخ اليوم مما ينفي هذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لأن المشركين قالوا ما عندنا ما نجلس معك يا محمد، نتحاور نحن وإياك، لكن اطرد هؤلاء الفقراء المساكين بلال وصهيب. فينزل القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم، لا هذا تنازل ما ينبغي. الحوار الذي يجري الآن مع بعض اليهود والنصارى والمشركين والرافضة ليس حوار في الحقيقة، هو تنازل، ليس هذا الحوار الشرعي، ليس هو الذي أدعو إليه. نعم ندعوهم، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء، نعم ندعوهم للحوار، الدعوة للحق صح، ندعوهم للإسلام نعم، لكن لا يعني التنازل حتى لا يفهم كلامي على غير محمله. مطلوب منا أن نتحاور مع اليهود مع النصارى مع أعدائنا، نحاورهم نعم، لكن على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله. ولذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، حوار بهذه الطريقة لا، لما قالوا تعال نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة قال لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد. حسم في المسائل، في الأصول ما في مجال للتنازل، أما في الأمور المصلحية الأمور الواسعة هذا الذي أدعو إليه، سواء مع الكفار أو مع غيرهم، أن تتسع صدورنا وأن يكون يعرف الإنسان أن هذا قوة ترى وليس ضعف. بعض الناس ينظر إلى الحوار مع الزوجة أو مع الأبناء أو مع الجيران أو مع الرئيس مع موظفين عنده، بعض الناس الرؤساء يتصور أن حواره مع الموظفين عنده تنازل ضعف شخصية، هذا خطأ وهذا فهم خاطئ، بل هو قوة وإقناع ومنهج سديد ومنهج صالح، وهو منهج القرآن والسنة. أطلت عليكم أيها الأخوة، وقصة هذه المائدة قصة عجيبة وعظيمة، أسأل الله أن ينفعنا بما استمعنا إليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.